قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. قال الحافظ: قوله باب كذا للمستملي، كأنه كالفصل من الباب الذي قبله، وجعله الباقون منه بلا فصل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد. قال الحافظ: كذا هنا وللأكثر الجعيد بالتصغير وهو المشهور. قال: سمعت السائب بن يزيد وهو من صغار الصحابة يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع وقع بكسر القاف والتنوين، وللكشميهين وقع بلفظ الماضي، وفي رواية كريمة وجع بالجيم والتنوين، والوقع وجع في القدمين أي يشتكي وجعا، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. قال السائب: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه أي من ماء وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة. قوله زر الحجلة بكسر الزاي وتشديد الراء، والحجلة بفتح المهملة والجيم واحدة الحجال، وهي بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور، لها عرى وأزرار. تلك الستور لها عرى حلق وأزرار. وقيل المراد بالحجلة الطير، وهو ليعقوب يقال للأنثى منه حجلة، وعلى هذا فالمراد بزرها بيضتها. ويؤيده أن في حديث آخر: مثل بيضة الحمامة، أي ختم النبوة مثل بيضة الحمامة، وهنا مثل زر الحجلة أي مثل بيضة الحجلة، نوع من الطيور، أي عليه شعر، فيه شيء من البروز، عليه شعرات ختم النبوة، هذا من كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: قال السائب بن يزيد: ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع أي وجع فيه مرض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. ومسحه على رأسه هذا مما يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم، وأيضا في ذلك بركة، وأيضا دعا له بها، دعا له بالبركة، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فإذا جعل الله عز وجل في العبد بركة فهو مبارك. وفيه مسح رأس الصبيان والغلمان والدعاء لهم بالبركة، وقال: بارك الله لك يا بني، بارك الله فيك يا بني، يمسح على رأسه ويستريح ويستأنس بذلك. قال: ثم توضأ فشربت من وضوئه من ماء وضوئه، وهذا أيضا مما يتبرك به ويستشفع، كونه يشرب من ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث أن هذا الماء استعمل وأنه طاهر. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم السائب بن يزيد في الشرب منه مما يدل على طهارته وعلى حصول البركة فيه. قال: ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحجلة. قال الحافظ رحمه الله: وهذه الأحاديث ترد علي، أي على أبي حنيفة الذي ذهب إلى نجاسة الماء المستعمل كما جاء التصريح في بعض الروايات عنه، وله بعض الروايات. قال: وهذه الأحاديث ترد عليه لأن النجس لا يتبرك به، لا يتبرك به. وحديث المجة وإن لم يكن فيه تصريح بالوضوء، لكن توجيهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له مضاف إلى طاهر لم يتغير به، أي بذلك الطاهر. وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث المجة، كون النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجه محمود بن الربيع. وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده محتجا بالأحاديث الواردة في ذلك عند مسلم وغيره بأنه ماء الذنوب، فيجب إبعاده محتجا بالأحاديث الواردة في ذلك عند مسلم وغيره، فأحاديث الباب أيضا ترد عليه لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به ولا يشرب. قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهر، دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. فلو كان الماء المستعمل نجسا لتنجس بدن المتوضئ وثيابه حين تتقاطر عليه بعض القطرات أو يسيل عليه بعض الماء، لكن هذا مما يعفى عنه، وأيضا يدل على طهارة الماء المستعمل. قال: وأما كونه غير طهور فسيأتي الكلام عليه، والصحيح أنه طاهر مطهر، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه، أو كان يغتسل هو عائشة في إناء واحد فتقول دع لي دع لي، ولا شك أن بعض الماء يعود إلى ذلك الإناء. وأيضا اغتسلت بعض أزواجه بماء وبقي منه في جفنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فقالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. وأدلة الباب أيضا المذكورة تدل على الطهارة. وفي التبرك بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أيضا غير مما يدل على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.